بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الكسوف وعن المغيرة مرفوعا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي علامتان من العلامات الدالة على وحدانيته وقدرته وعلى تخويف عباده من سطوته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. والسبب أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات 10 قبل الفطام، وكان ولد من مارية القبطية 8، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، وكانوا يزعمون أنهما لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلان زعمهم وفساد اعتقادهم. وفي رواية أنه قال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتموها. وفي لفظ: فإذا رأيتم ذلك، أي كسوف الشمس أو القمر، ذكره زيادة في الإفادة وبيانا أن حكمهما واحد.
هذا الحديث عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أي أنهما آيتان من آيات الله الدالة على توحيده سبحانه وتعالى، والدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، والدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأن الشمس والقمر يسيران بأمر الله جل وعلا، لا بأمرهما ولا باختيارهما، وليس لهما شيء من الاختيار والقدرة، وإنما هما يسيران بأمر الله تعالى. فذكر جل وعلا في الحديث الصحيح أنهما لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنهما لا قدرة لهما على ذلك، وإنما هذه الحركة منهما بأمر الله جل وعلا، فهو المختار لما يريد سبحانه وتعالى. وأرشد صلى الله عليه وسلم: ما الواجب على المسلمين إذا حصل شيء من هذا؟ فأمرنا أن نفزع إلى الصلاة، ونتوب إلى الله جل وعلا مما اقترفناه من الآثام، ونرجع إلى ربنا نسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن المتصرف هو الله وحده لا شريك له، وليس للشمس ولا للقمر شيء من التصرف، بل هما علامتان من علامات الله جل وعلا يخوف الله بها عباده. والتخويف يحصل من الله جل وعلا، فعلى العبد أن يخاف من آثار هذا الكسوف والخسوف ويرجع إلى ربه جل وعلا، ولا يظن أن هذه وجدت لموت عظيم أو لولادة عظيم، بل هما علامتان من علامات ربنا جل وعلا يضعها حيث شاء، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، والصلاة من أهم الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا، ولا يلزمنا أن ندفع مالا لهذا، وإنما نفزع إلى ما يرضي الله جل وعلا عنا، إن كنا أسخطناه نسأل العفو والعافية، نسأله أن يرضى عنا، وقد تدرك بالحساب، تدرك بالحساب وتكون آية من آيات الله وعلامة من علامات قدرته وكمال صنعته سبحانه وتعالى، فلا ينافي هذا كونها تدرك بالحساب، فإذا أدركت بالحساب فعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نستمر في الأعمال الصالحة حتى تنكشف وتنجلي. فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا الله جل وعلا.
وفي لفظ: فإذا رأيتم ذلك أي كسوف الشمس أو القمر، ذكره زيادة في الإفادة وبيانا أن حكمهما واحد. ثم أرشدهم إلى ما يشرع عند رؤية ذلك بقوله: فصلوا وادعوا، وفي رواية: فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة، وفي رواية: فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وهذا مما يرشح ما تقدم من استنباط السجود من الآية، وفيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه حتى ينكشف، وفي رواية: حتى ينجلي. ومن حديث عائشة: حتى يكشف ما بكم، ونحوه من حديث جابر وغيره، أي حتى يرتفع ما حل بكم من كسوف الشمس أو القمر، متفق عليه. والأمر بالصلاة عند الكسوف وفعله مستفيض من وجوه، عن أبي سعيد وابن مسعود وجابر وعائشة وغيرهم بألفاظ متقاربة، ولا نزاع في مشروعيتها،
لا نزاع بين العلماء في مشروعيتها، لأن هذه الأحاديث عن عدد من الصحابة تدل على مشروعيتها.
والجمهور على أنها سنة مؤكدة، ونقل عن أبي حنيفة وجوبها، وأمر صلى الله عليه وسلم بالمسارعة إليها، ولما كسفت الشمس خرج مسرعا فزعا يجر رداءه فصلى بالناس، وأخبر أن كسوفها سبب لنزول عذاب بالناس، وأمر بما يزيل الخوف، فأمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى يكشف ما بالناس، وجعل انكشافه غاية. قال الشيخ: الكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها، فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها، فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك، وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة، لأن
تجلى الكسوف يعني صحة الشمس أو صح القمر وهو لا يزال يصلي وهو بالركعة الأولى، فعليه أن يتم الركعة الأولى خفيفة ثم يبدأ بالركعة الثانية ويكملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تبطلوا أعمالكم، أو قال الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني ما يليق بالمسلم أن يبدأ بالعمل الصالح ثم يبطله سريعا، وإنما تكون قراءته على حسب الكسوف والخسوف، إن كان طوت كثيرا أطال القراءة، وإن كان خفيفا خفف القراءة، وهكذا.
وإن تجلى الكسوف
فجعل الله جل وعلا للكسوف والخسوف غاية ينتهي إليها الصلاة، وهو التجلي حتى ينجلي ما بكم أو حتى يتجلى ما بكم، يعني حتى يزول الخوف الذي بكم، والخوف يوجد من حصول الآيات وإن كانت متكررة، فيستحب الخزع إلى الله جل وعلا وسؤاله العفو والعافية. فقد تنكسف الشمس والقمر ثم يزول الانكساف بسرعة، فإذا زال قبل الدخول في الصلاة فلا حرج ألا يصلي، وإن بدأ بالصلاة فلا يبطلها بل يتمها. فمثلا إذا انكسف قليل من الشمس ثم توقف الكسوف ثم زال الكسوف وهو لم يصلي بعد، فعليهم أن يحمدوا الله جل وعلا على ذلك ولا يصلون وقد انكسف وارتفع ما حل بالمسلمين. أما ما دام الشيء باق فعليهم أن يصلوا حتى لو يبقى منه إلا اليصير، فلا ينتظرون زواله خشية أن يستمر ويطول. وقد يقرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة كاملة، ثم في الركعة الثانية يقرأ بقليل أو بأقل منها بكثير إذا بدأ التجلي. وما دام لم يبدأ التجلي فعليه أن يطيل القراءة، وإذا انتهت قراءته فلا يعيدها، وإنما عليه أن يذكر الله جل وعلا، هو سبب للتجلي، سبب لانجلاء ما حل بالمسلمين من الكرب والشدة.
وإن تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة، لأن المقصود التجلي وقد حصل، ولا يقطعها، لقوله: ولا تبطلوا أعمالكم. قال الشيخ:
ولا يقطعها، لا يجوز للمسلم إذا دخل في عبادة أن يقطعها، لأن في هذا إبطال للعمل الصالح، والله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فالعمل الصالح ينبغي للمسلم إذا بدأ به أن لا يبطله، وإنما يخففه تخفيفا.
قال الشيخ: ويشرع تخفيفها لزوال السبب، وكذا إذا علم أنه لا يطول، وإن خف قبل الصلاة شرع وأوجز، وعليه جماهير أهل العلم، لأنها شرعت لعلة وقد زالت. وإن فرغ منها قبل التجلي فقال الشيخ وغيره: يذكر الله ويدعو إلى التجلي، ولا تعاد باتفاق أهل العلم، لأنه سبب واحد فلا يتعدد مسببه.
إذا انتهى من صلاة الكسوف أو الخسوف والشمس لم يتضح أو القمر لم يزل ما به، فلا يعيد الصلاة لأنها وجدت الصلاة لسبب، فلا تعاد مرة أخرى، وإنما على المسلم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، دليل على خوفه من سطوة الله جل وعلا وعذابه. وإذا انجلى قبل أن يدخل في الصلاة فلا يشرع له الدخول، وإن دخل فيها قبل الانجلاء ثم انجلى وهو في الصلاة فيتمها خفيفة.
نعم. ولا تعاد باتفاق أهل العلم، لأنه
لا تعاد مرة ثانية باتفاق أهل العلم، إذا كان قد صلى ثم استمر الكسوف أو الخسوف فعليه أن يذكر الله جل وعلا ويستغفره ويتوب إليه ويسأله العفو والعافية، ولا يعيد الصلاة مرة ثانية.
نعم. لأنه سبب واحد فلا يتعدد مسببه، وقبل الدخول تفوت به فلا تقضى إذا فات محلها اتفاقا، لأن المقصود منها زوال العارض، فوقتها يتقيد بحصول السبب من ابتدائه إلى التجلي اتفاقا في أي وقت كان عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم، ويقدم كسوف على جمعة ومكتوبة أمن فواتها، وإلا فلا، إذ السنة لا تعارض فرضا وإن غابت الشمس كاسفة لم يصلي.
قبل الدخول تفوت به فلا تقضى إذا فات محلها، إذا انكسفت الشمس وتأخر الناس بالصلاة لسبب من الأسباب ثم زال الكسوف، فعليهم أن يحمدوا الله جل وعلا على ذلك ويسألوه العفو والعافية، ولا يبدأ الصلاة وقد انجلى الكسوف. وقت الصلاة يتقيد بوجود الكسوف، وله أن يصلي إذا كسفت الشمس في يوم الجمعة أن يصلي قبل صلاة الجمعة، لأنه يخشى أن يفوت محلها وهي سنة مؤكدة، فإذا زال الكسوف أو تأخر زواله عليه أن يصلي الجمعة بعد ذلك. ويقدم كسوف على جمعة وعلى صلاة مكتوبة إذا كسفت الشمس في يوم الجمعة مثلا وقد قرب وقت الصلاة، فعلينا أن نصلي صلاة الكسوف لأنه يفوت وقتها بزوالها، فعلينا أن نصلي الكسوف أولا ثم نصلي الجمعة بعد ذلك، وإن كان في غير الجمعة في وقت فريضة فنصلي الكسوف أولا ما دام أن الفريضة وقتها موسع، ونؤخر الفريضة حتى نصلي صلاة الكسوف. فإذا انكسفت الشمس مثلا عند الزوال فعلينا أن نصلي الكسوف أولا ثم نصلي الجمعة أو الصلاة الحاضرة إن كان الظهر، ولا ننتظر حتى نصلي، بل نصلي الكسوف أولا ثم ننتظر قليلا ثم نصلي الصلاة الحاضرة. ويقدم كسوف على جمعة ومكتوبة، يقدم الكسوف على صلاة الجمعة كما يقدم الكسوف على صلاة الظهر ونحو ذلك، إذا لم يخف فوات وقت الجمعة، أما إن خيف وقت فوات الجمعة فعليه أن يبدأ بالجمعة أولا لئلا يفوت وقتها، لأنها من أركان الإسلام ومما يجب أن يهتم به ولا يتساهل في ذلك. فإذا كان الزوال بعد الزوال مثلا حصل الكسوف ويتوقع أنه يستمر إلى صلاة العصر، فعلينا أن نصلي الظهر أولا ثم نصلي الكسوف ثانيا. قوله رحمه الله: السنة لا تعارض فرضا، فلا تعارض الفرض الصلاة الظهر مثلا، والسنة صلاة الكسوف، فلا يبدأ بالكسوف وتترك الجمعة لو فات محلها. أما إذا علم أنه لا يفوت محلها فيحسن أن يبدأ بالحاضر وهو الكسوف، ثم يأتي بالصلاة الجمعة أو الظهر بعد ذلك.
وإن غابت الشمس كاسفة لم يصلي أو طلعت،
غابت الشمس كاسفة وهو لم يدخل الصلاة فلا يشرع له الدخول فيها، لأنها فات محلها، لأن وقتها وقت الانتفاع بالشمس، وإذا غربت الشمس وهي كاسفة فلا يصلى لها ما دام لم يدخل في الصلاة بعد، فإن دخل في الصلاة أتمها. إيضاح ذلك: إذا غربت الشمس وهي كاسفة، فإن كنا بدأنا بصلاة الكسوف فعلينا أن نتمها، وإذا كنا لم نبدأ بصلاة الكسوف فلا صلاة كسوف حينئذ، لأننا لا نعلم عن ذلك شيئا، لأنها انتهى وقتها ولا ندري متى تغرب أو متى ينجلي مما لا ينجلي.
أو طلعت والقمر خاسف لم يصلي، لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بهما وزال التخويف.
كذلك إذا طلعت الشمس صاحية والقمر كاسف قبل هذا، ثم قد طلعت الشمس، انتهينا من صلاة الكسوف، وإن لم نصلها فلا يجوز لنا الدخول فيها، لأن ندخل فيها في وقت هي لا وجود لها ولا فائدة فيها، ولا نخاف الضرر من ذلك.
ويعمل بالأصل في بقائه، فلا يصلي إذا شك في وجوده مع غيم ونحوه، لأن الأصل عدمه.
ولا يشرع لنا الصلاة حالة الغيم إذا كانت الشمس كاسفة في وقت غيم مثلا، فلا يشرع لنا الصلاة، لأن حينئذ لا ندري متى يزول هذا الانكساب ولا محل يبقى، فلا تشرع الصلاة فيها إلا في حالة يستفاد منها ويزول ويستفيد المصلون من ذلك.
ويصلي إذا علم الكسوف ثم حصل غيم فشك في التجلي، لأن الأصل بقاؤه، ودعوى بعضهم غيبوبة القمر خاسفا ليلا أو الكسوف يوم عرفة ونحوه ونحو ذلك لم يقع، لأنه لا ينخسف إلا في ليالي الإبدار إذا تقابل جرم الشمس والقمر فحالت بينهما الأرض، ولا تنكسف الشمس إلا ليالي الاستسرار إذا حال القمر بيننا وبينها. قال شيخ الإسلام: وقد أجر الله وقد أجر الله العادة أن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار وهي الليالي البيض، وأن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار.
الشمس لا تنكسف إلا في أول وقتها، فلا تنكسف في غير وقت الإسرار، أي أول وقت طلوع الشمس أو أول انتشارها، فإذا غربت الشمس وهي كاسفة فلا يصلى لها. والكسوف والخسوف، الكسوف يوم عرفة ما يصير، لأنهم يسأل بعضهم يقول لو كسفت الشمس يوم عرفة هل يصلى لها؟ فيقال جرت سنة الله جل وعلا في الكسوف والخسوف، أن الكسوف لا يحصل إلا في أول الشهر، والخسوف كذلك لا يحصل إلا في منتصف الشهر. فإذا انتصف الشهر وخسفت الشمس أو كسفت فلا يصلى للكسوف لزوال الشمس، لأن هذا ليس بمشروع لنا. وإذا انكسفت الشمس وإذا انخسف القمر في أول يوم من الشهر أو ثانيه فلا يصلى لها، لأنه لا يصلى للكسوف أو الخسوف إلا عند وقته. أما إذا انكسف في غير وقته فيحمل على أن هذا اعترضه سحاب أو نحوه، لأنه لا ينخسف إلا في ليالي الإبدار. ليالي الإبدار هي ليلة 14 و15 و16 و17 وهكذا، الليالي التي يكون القمر فيها بدرا مكتملا، ثم إذا زال الكسوف علينا أن نقتصر على صلاة واحدة، أو لم يزل الكسوف نقتصر على صلاة واحدة ولا نكرر الصلاة مرة ثانية.
قال شيخ الإسلام: وقد أجر الله العادة أن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار وهي الليالي البيض، وأن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار. ومن قال إنها تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط، ويستحيل كسوفها يوم عرفة ولم تجري به عادة، كما لم تجري بالاستهلال ونحوه في غير وقته. وللشمس والقمر ليالي معتادة، من عرفها عرف الكسوف والخسوف، كما أن من علم ما مضى من الشهر يعلم أن الشهر يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها، والعلم بالعادة فيه يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس من باب علم الغيب. وإذا تواطأ خبرهم بوقت الصلاة لا يكادون يخطئون.
قالوا مثلا إذا أتانا قالوا في الصحف إن الشمس تنكسف في كذا أو القمر ينخسف في كذا، فلا نقول هذا من دعوى علم الغيب، بل هذا قد يدرك في الحساب ونصدقه إن وقع وقد لا يقع.
وإذا تواطأ خبرهم بوقت الصلاة لا يكادون يخطئون، ومع ذلك لا يترتب على خبرهم حكم شرعي، فإنها لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك.
لو قيل إنها في يوم كذا تنكسف الشمس أو في ليلة كذا ينخسف القمر، فصار ذلك اليوم الشمس غائمة بغيم كثير أو غيبوبة قمر كثير، فلا يشرع الصلاة حينئذ، ولو علمنا أنها تكسب في هذا اليوم، لأنها لا يشرع لنا الصلاة إلا إذا رأيناها بأعيننا كاسفة أو خاسف القمر وللشمس والقمر ليال معتادة
وللشمس والقمر ليال معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما أن من علم ما مضى من الشهر يعلم أن الشهر يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها والعلم بالعادة فيه يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس من باب علم الغيب وإذا تواطأ
إنه لو قال لنا قائل إن هذا الشهر سيكون 29 يوما وأن الشمس وأن القمر سيطلع في ليلة كذا في ليلة الخميس فنقول هذا صحيح والله أعلم إذا وافق الصواب فننظر إن وافق الصواب فهو صحيح ولا نقول هذا من علم الغيب فالأمور هذه تدرك بالحساب وما يدرك بالحساب لا يقال عنه إنه من المغيبات
والعلم بالعادة فيه يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس من باب علم الغيب وإذا تواطأ خبرهم بوقت الصلاة لا يكادون يخطئون ومع ذلك لا يترتب على خبرهم حكم شرعي فإنها لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك
إذا شاهدناها أما إذا قال لنا على الحساب إن الشمس تستكسف يوم كذا أو إن القمر سينخسف يوم كذا أو ليلة كذا فلا يجوز لنا الشروع في الصلاة ولا انتظارها ولا التهيؤ لها ما دامت لم تنكسف ولم ينخسف القمر وإنما نتهيأ لها عند انكسافها هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين إنه سميع مجيب
يقول السائل كيف يعلم بانتهاء الكسوف والخسوف وهو في الصلاة
إذا أتاه شخص وقال له انجلى أو انخسفت فيعلم هذا من خبر الآحاد وقد يكون الرجل متوجها إلى القبلة وينظر إلى القمر أو ينظر إلى الشمس قد يكون هذا لأن القبلة تتفاوت بحسب البلدان والأماكن
يقول السائل ما حكم أكل لحم القنفذ
أكل القنفذ لا يجوز على الصحيح وعند بعضهم يجوز أكله
يقول السائل هل للمرأة أن تمشط شعرها بعد غسل العمرة وقد يتساقط بعض الشعر
يجوز لها أن تمتشط ولو خشيت سقوط شيء منه لأنها لا تقصد بهذا سقوط الشعر فإذا سقط وقد أمرت بانتشاطها فلا بأس عليها
يقول السائل جئت لأداء العمرة وأريد أن أؤدي العمرة عن والدي فمن أين أحرم؟
ما ينبغي لك أخي أن تحرم مرة ثانية وقد أحرمت بالعمرة الأولى إلا إن كان لها سبب وذلك كقدومك إلى مكة في وقت مستعجل مثلا كأن أديت العمرة اليوم ثم سافرت للمدينة في نفس اليوم ورجعت في نفس اليوم إلى مكة فلك أن ترجع إلى مكة بعمرة إن شاء الله وأما كونك لم تخرج من مكة فلا ينبغي لك أن تؤدي عمرة وأنت حديث عهد بعمرة
يقول السائل عندنا في الجزائر كثيرا ما نصلي صلاة الكسوف والخسوف وهما غير ظاهرين بالعين المجردة، بل نصلي على حسب التنبؤات الجوية، فهل يشرع ذلك؟
لا يا أخي، لا ينبغي لنا أن نصلي الكسوف ولا الخسوف إلا إذا ظهر لنا الكسوف أو الخسوف، لأنها ما تبنى على الشك وإنما على اليقين. إذا رأينا الخسوف أو الكسوف فنصلي لها، وما دمنا لم نرى شيئا فلا نصلي.
يقول السائل: ما الأفضل، تكرار العمرة من التنعيم أم الطواف والدعاء للميت؟
لا ينبغي تكرار العمرة من التنعيم وأنت في مكة، لأن هذا لم يكن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا إن كنت مضطراً لهذا أو في حاجة إلى ذلك، كأن يكون اعتمرت ولم تتم عمرتك الأولى وتحللت منها ثم تريد أن تأتي بعمرة بعدما ساغ لك ذلك ولك هذا. وأما إذا كنت أديت العمرة فلا ينبغي لك أن تؤدي عمرة ثانية في الوقت الحاضر، لأن أبا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه خرج مع عائشة واعتمرت وهو لم يحرم ولم يعتمر، لأنه أدى عمرته الأولى واكتفى بها. وكذا عبد الرحمن، وكذا عائشة رضي الله عنها لما لم تؤدي العمرة الأولى رغبت أن تأتي بعمرة من التنعيم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح منها، مع أنه قال لها: إن عمرتك حجك وعمرتك يكفيانك عن العمرة، فرغبت أن تأتي بعمرة لوحدها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: توفي والد زوجتي وبقيت أمها لوحدها في البيت وهي كبيرة في السن وتأخذ العلاج، فهل يجوز أن تأخذها زوجتي إلى بيتي لخدمتها قبل انتهاء العدة؟
نعم يا أخي، يجوز ذلك ما دامت محتاجة إلى خدمة وعناية، وهي لا تصلح أن تبقى في بيتها وحدها، فيجوز أن تنتقل إلى البيت الذي يسوغ لها ويجوز أن تخدم فيه، ولا يجوز لزوجتك أن تتركك وتذهب إلى أمها، بل إتيان أمها معها في بيتها يجوز، وخاصة إذا كان في بلد واحد.
يقول السائل: هل يستحب صيام يوم الاثنين والخميس في مكة للمسافر؟
إن صام فحسن، وإن لم يصم وكان من عادته أن يصوم هذه الأيام وتركها لأجل سفره، فالله جل وعلا يكتبها له وإن لم يصمها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمرء إذا كان من عادته أن يصوم الليالي أو الأيام التي هي فاضلة فتركها من أجل سفره، أو من عادته أن يقوم الليل فترك قيام الليل من أجل سفره أو من أجل مرضه، فالله جل وعلا يكتب له القيام كأنه صحيح أو كأنه مقيم غير مسافر، ما دام تركها من أجل هذا العذر فهذا يكتب له بإذن الله.
يقول السائل: ولدي توفي حديثا وأمه تذهب لزيارته بالمقبرة كل جمعة، فهل يجوز ذلك؟
المرأة لا يجوز أن تزور المقابر، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور مع المتخذين على المقابر السرج والمتخذين عليها المساجد. هؤلاء ثلاثة الأصناف ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمرء أن يخرج، المرأة أن تخرج لزيارة المقبرة، وإنما إذا مرت بالمقبرة في طريقها وهي سائرة فلها أن تنعطف على القبور وتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فالسلام شيء والزيارة شيء آخر. الزيارة لا تجوز من المرأة لأن الزائرة للقبور ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وأما كونها تسلم على أهل القبور في طريقها فلا بأس عليها في ذلك.
يقول السائل: جئت من الجزائر إلى جدة ولم أحرم في الطائرة بل أحرمت في مطار جدة، فماذا علي؟
عليك هدي، لأن جدة ليست ميقاتا من المواقيت إلا لمن لم ينوي العمرة إلا من جدة. فمثلا إذا جئت إلى جدة لغرض ما، لتجارة أو بيع أو تسجيل دراسي أو شيء من هذا، فلما أنهيت عملك رغبت في العمرة، نقول عليك أن تحرم من جدة. أما إذا جئت من بلدك تنوي العمرة فيجب عليك أن تحرم قبل الميقات.
يقول السائل: هل يدخل الشياطين إلى الحرم؟
تدخل لا كثرها الله جل وعلا، فلا تمنع من شيء تريده. تدخل وتشوش على الناس في صلاتهم وتشغلهم عن عبادتهم، فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.